أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم المؤبد على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. المسألة 78، إتمام هذه المسألة. تقدمت في الدرس السابق نصف هذه المسألة. خب، وصلنا إلى قوله هذا: إذا لم يكن للاجتماع دخل في زيادة القيمة ونقصها. مجدي، قبل أن ندخل هنا نطبق القسم السابق أيضا لترتكز الفكرة في أذهان الإخوة. في المثال السابق قلنا أن البائع باع البقرة والخروف بعشرة دنانير، في حين قيمة البقرة السوقية 30 دينار وقيمة الخروف 20 دينار. فيكون مجموع القيمتين السوقية كم؟ 50 دينارا. خب، هنا يقول طريق معرفة. الآن مالك الخروف رد في المثال السابق، مالك الخروف رد البيع، لم يقبل به. فيقول السيد الخوي أن البيع يصح في البقرة دون الخروف. وعليكم السلام. فيصح البيع في البقرة دون الخروف. إذا توحى هذا، الآن كيف نعرف قيمة البقرة من العشرة دنانير؟ يقول طريق معرفة حصة كل واحد منهما، يعني من البائع والمشتري. خب، البائع يسترجع قيمة الخروف، عفوا المشتري يسترجع قيمة الخروف لأنه لم يشتري الخروف، الخروف لم يصح بيعه. فالبائع يأخذ قيمة البقرة فقط من العشرة دنانير. كيف نعرف أن البقرة كم تساوي في العشرة دنانير والخروف كم يساوي؟ خب، الطريق يقول الطريقة أن يقوم كل من المالين بقيمته السوقية. ننظر قيمة البقرة في السوق كم وقيمة الخروف في السوق بكم. قلنا البقرة قيمتها في السوق 30 والخروف قيمته 20 دينار. احنا فقط سنطبق، لأن هذا شرحها تقدم في الدرس السابق، فقط سنطبق العبارة. خب، بقيمته السوقية، فيرجع المشتري. خب، الآن المشتري دفع 10 دنانير إلى البائع. مشتري، خب الآن المشتري يريد أن يسترجع مقدارا من هذه العشرة دنانير. المشتري يريد أن يسترجع مقدارا من العشرة دنانير. شيخ حسين يريد أن يسترجع جزءا من العشرة دنانير التي أعطاها للشيخ محمد رضا، صحيح؟ خب، كم يسترجع من العشرة دنانير؟ ليش يسترجع؟ لأنه لم يأخذ الخروف. التفتوا، ليش نقول يسترجع؟ وعليكم السلام. لأنه دفع العشرة دنانير في مقابل البقرة والخروف، في حين السيد الخوي قال بيع البقرة صحيح وبيع الخروف غير صحيح. خب، الآن المشتري يسترجع ما يقابل ثمن الخروف. يقول بعد أن قيمنا البقرة والخروف وصار سعرهما 50 دينار، نظرنا وإذا سعر البقرة 3.50 وسعر الخروف 5.50. خب، الآن المشتري يرجع بقيمة بخمسين من العشرة دنانير. التفتون يعني بخمسين العشرة دنانير. كم خمسين العشرة دنانير؟ 4 دنانير. ركزتون الآن؟ فيرجع المشتري بحصة من الثمن، من الثمن يعني من العشرة دنانير في مثالنا، نسبتها إلى الثمن. نسبة هذه الحصة بحصة من الثمن، حصة مجهول بعد، نكرة، مو ما وضح لنا كم هذه الحصة. يقول أوضح، يقول نسبتها إلى الثمن نسبة قيمة مال غير البائع، يعني الخروف. الخروف ماله غير البائع، مال الشيخ عون كان الخروف. خب، نسبة قيمة مال غير البائع إلى مجموع القيمتين. نسبة مال، نسبة الخروف إلى مجموع القيمتين إلى 50 دينار كان 5. مو كذي؟ خب، الشيخ حسين يسترجع من العشرة دنانير 5، خمسيها كم؟ 4 دنانير. هذه خلاصة المسألة. خب، فإذا كانت قيمة ماله 10، يعطينا هو مثال ثالث. فإذا كانت قيمة ماله 10 وقيمة مال غيره، ماله يعني مال البائع، فإذا كانت قيمة ماله يعني مال البائع 10 وقيمة مال غيره 5، البائع باع ماله ومال غيره، مو كذي؟ لم يكن المثال هكذا، أن البائع باع مال نفسه ومال غيره صفقة واحدة. خب، ماله 10 ومال غيره 5. خب، والثمن كم كان؟ الثمن ما كان 15، هذا قيمته ما السوقية 10.5 فيكون 15، لكن السعر الذي اتفق عليه هو 3 دنانير، فهنا المشتري يسترد دينار واحد. نفس الفكرة تماما. خب والثمن 3 يرجع المشتري بواحد الذي هو ثلث الثمن، ويبقى للبائع 2. خب وهما ثلثا الثمن. ليش؟ لأن العشرة والخمسة دنانير، العشرة 2 والخمسة 1. لاحظتون يعني لما تجمع العشرة مع الخمسة يصير 15 دينار، فيصير قيمة الخمسة دنانير كان ثلث 15 دينار، 1 من 3. الفكرة هي هذه. وين ما تطبقها تستطيع أن تخترع عشرات الأمثلة، بالربع، بالثلث، بالثلث، بالعشر، كيفما أردت، لا يفترخ الأمر. هو ضرب لنا مثال واضح شوي حتى يكون أقرب إلى الذهن مو أكثر، وإلا يمكن ابتكار أمثلة معقدة كما قلنا. خب بعد ذلك إذا اتضح هذا، الآن ندخل في درس اليوم في بقية المسألة. خب غالبا الاجتماع والافتراق ليس لها دخل في تغيير القيمة. مثلا هذا الكتاب مع هذا الكتاب أبيعهما لك بدينار أو بدينارين، وجود هذا الكتاب مع هذا الكتاب يغير في قيمة الكتابين؟ ما يغير في قيمة الكتابين. يعني هذا الكتاب سواء كان منفردا أو منضما إلى غيره هو سعره واحد في الغالب، هكذا مو كذي؟ غالبا في السوق خارجين. هل يفترق الأمر؟ لا يفترق الأمر. أنت تذهب إلى الدكان تشتري علبة مثلا علبة مياه غازية مثلا، وتشتري مثلا سلعة أخرى، لا يفترق الأمر سواء اشتريتها لوحدها أو مع غيرها، غالبا هكذا. لكن في حالات معينة اجتماع السلعتين قد يرفع سعر سلعة ويخفض سعر سلعة أخرى، كما هو سيضرب لنا مثالا على ذلك. توجهتون؟ قد يكون لاجتماع السلعتين دخل في زيادة قيمة واحدة وخفض قيمة أخرى. احنا لتوضيح المثال ما راح نضرب مثال غير المثال الذي ضربه السيد هنا، حتى لا نشوش أذهانكم بمثالين، مرة تصوروا مثالي ومرة تصوروا مثال السيد، ربما يوم أمس ضرب مثال ثاني شوش شوي في أذهانكم. احنا اليوم نختار مثال السيد الخوي نفسه بدل ما نعقلكم بمثال آخر. السيد يضرب مثال للجارية مع ابنتها. في الزمن القديم كانت تباع الجارية، أليس كذلك؟ خب الجارية تباع مع ابنتها. خب الجارية إذا كانت منفردة لوحدها تباع 6 دنانير مثلا، جيد؟ إذا كانت معها ابنتها ينخفض سعرها إلى 4 دنانير. ليش؟ ليش ينخفض سعرها إلى 4؟ قد مثلا ينخفض سعرها، قد طبعا. ليش؟ لأنه هذه تصير بعد ما تقدر تشتغل، تصير مشغولة بيتها، تراعي بيتها مثلا. خب فيكون للانضمام دخل في خفض سعر الجارية. صورتون إياي؟ تارة تبيع الجارية لوحدها يقولون احنا نشتريها 6، أما إذا تريد تبيعها مع ابنتها نشتري الجارية 4، البنت يرتفع قيمتها. شوفوا يقول السيد الخوي الآن نريد أن نبيع الجارية مع البنت، لطيف واضح. خب الجارية إذا كانت منفردة نشتريها نحن 6. ليش نشتريها 6؟ لأنها فاضية بعد ما عندها شغل، ما هي مشغولة بتربية بنتها. أما إذا كانت مشغولة بتربية بنتها ما نشتريها إلا 4 دنانير، صحيح؟ خب في المقابل البنت إذا كانت لوحدها كم قيمتها؟ قيمتها قد تكون 4 دنانير. أما إذا انضمت إلى أمها، لأن هناك من يرعاها، قد يرتفع سعرها إلى 6 دنانير. البنت الآن نتكلمها. صورتنا الآن المسألة؟ الآن هذا طبعا إذا الإخوة مو قارين المسألة شوي يمكن يستصعبونها. صورتون أنتم المسألة الآن؟ البنت قيمتها الجارية الأم قيمتها 6 دنانير إذا كانت منفردة، 4 دنانير إذا كانت منضمة إلى ابنتها. البنت بالعكس في النهاية في كلا الحالتين مجموع قيمتين كم يكون؟ 10. في كلا الحالتين بيكون مجموع القيمتين 10. ليش؟ لأنه البنت خلينا نفترضهم في حالة الانفراد. الجارية كم قيمتها في حال الانفراد؟ 6. والبنت في حال الانفراد 4. إذا مجموع 6 مع 4 يساوي كم؟ 10. نفترضهم في حال الاجتماع، الجارية كم قيمتها؟ 4. البنت كم قيمتها؟ 6. صار المجموع أيضا 10، مو كذي؟ خب، يقول هذا إذا، إذا صورتم المثال، يقول هذا إذا لم يكن للاجتماع دخل في زيادة القيمة ونقصها. أما لو كان الأمر كذلك، يعني كان الاجتماع الجارية مع ابنتها في الثمن دخل في زيادة القيمة، أما لو كان الأمر كذلك وجب تقويم كل منهما في حال الانضمام إلى الآخر، ثم تنسب قيمة كل واحد منهما إلى مجموع القيمتين. واضح؟ خب، فيؤخذ من الثمن بتلك النسبة رحمكم الله. يعني ننظر إلى قيمة البنت منفردة، عفوا منضمة، وقيمة الأم منضمة. خب، أنا أملك الأم، زوجتي تملك البنت، جيد، أنا أملك الأم، أنا وزوجتي نملك هاتين الجاريتين، أنا أملك الأم وزوجتي تملك البنت، أنا بعت البنت والأم معا، أنا خب لا أملك البنت، أنا أملك الأم فقط. صورتم المسألة؟ خب، تصرفي في بيع الأم، في بيع البنت تصرف فضولي يحتاج إلى إجازة زوجتي مثلا، صحيح؟ خب، يقول إن لم تجز الزوجة هذا البيع، الآن كيف نخرج؟ يقول ننظر إلى القيمة، قيمتهما منضمة، ثم تنسب كل واحد منهما إلى مجموع القيمتين كما هو الحال في المثال السابق، فيؤخذ من الثمن بتلك النسبة. مثلا إذا باع جارية قيمتها، الجارية وابنتها بخمسة دنانير، باعهما معا، أنا بعت الجارية والبنت بخمسة دنانير، خب في حين قيمة الجارية منضمة كان الأم، يعني قيمة الأم كان 4 وقيمة البنت 6، خب وكانت قيمة الجارية في حال الانفراد 6 وفي حال الانضمام 4، وقيمة ابنتها بالعكس، يعني في حال الانضمام 6 في حال الانفراد بالعكس، يعني في حال الانضمام 6 في حال الانفراد 4، فمجموع القيمتين 10. هنا فإن كانت الجارية لغير البائع، لو افترضنا أني أملك البنت وزوجتي هي التي تملك الأم، خب رجع المشتري بخمسين، الثمن كم كان؟ 5 دنانير، فالمشتري هنا يرجع بدينارين لأنه لم يأخذ الجارية بل أخذ البنت فقط، صح البيع في البنت ولم يصح في الجارية. صورتم المسألة أو لا؟ أو أوضح أكثر. شوفوا هسه خلونا نفترض فقط أني أملك الأم وزوجتي تملك البنت، شوفوا أنا أملك الأم وزوجتي تملك البنت، في نفس المثال ونفس الأرقام السابقة، بعت الجارية وابنتها بخمسة دنانير على الشيخ عون، جيد، بعت الجارية وابنتها بخمسة دنانير على الشيخ عون، في حين قيمة الأم في حال الاجتماع كان 4، في حال الانفراد كان 6، والبنت بالعكس في حال الاجتماع 6 وفي حال الانفراد 4. خب الآن يقول السيد الخوئي انظر إلى قيمة البنت والجارية في حال اجتماعهما، لأني بعتهما في حال الاجتماع هنا، أليس كذلك؟ خب فزوجتي لم تجز البيع، فالبيع باطل بالنسبة إلى البنت وصحيح بالنسبة إلى الأم. خب ثمن الأم كم في حال الاجتماع؟ 4، يعني 5 من العشرة، مو كذي؟ 4 5 من العشرة، الأربعة كم نسبتها إلى العشرة؟ 5. خب إذا الثمن الذي أستحقه من الشيخ عون هو دينارين من الخمسة، والثلاثة دنانير الأخرى يسترجعها لأنه لم يشتري البنت، الثلاثة دنانير في قبال البنت، البنت سعرها 3 أخماس، الأم سعرها 5، والبيع صح في الأم ولم يصح في البنت، توضحت المسألة؟ ولو قلنا أن البيع صح في البنت ولم يصح في الأم لقلنا أنه استرجاع بالعكس، دينارين بدل ثلاثة. تبحث عن مسألة يقول فإن كانت الجارية لغير البائع فيصح البيع في البنت ولا يصح في أمها الجارية. يعني يقول رجع المشتري بخمسين وهما اثنان من الثمن وبقي للبائع ثلاثة أخماس. جيد. وإن كانت البنت لغير البائع، وإن كانت البنت لغير البائع، يعني انعكست المسألة، رجع المشتري بثلاثة أخماس وهو ثلاثة وبقي للبائع اثنان. الكلام هو الكلام. البائع يطالب بزيادة ليش؟ لأنه وقع البيع منفردا. جيد جيد. هذا لا يخوله، هو باعه مجتمعا. أدري ما حصل الاجتماع، أدري ما حصل الاجتماع قهرا عنه. التفت ياي عندما باعه باعه مجتمعا، لم يكن كذلك؟ أليس كذلك؟ خب خلنا نفترض أن زوجتي أجازت البيع، خب يصح البيع كامل، ثم فسخت البيع. خب أنا ما وش لي الآن أفترض شيء؟ التفت الآن المسألة؟ البيع وقع على أساس أن سعر البنت خمسين، الجارية خمسين والبنت ثلاثة أخماس، هكذا وقع البيع. مسألة 79، إذا كانت الدار مشتركة بين شخصين على السوية. خب هذه الدار ملك للشيخ محمد رضا والشيخ عون على السوية، يعني بالمناصفة، يعني نصفها لفلان ونصفها لفلان، طبعا نصف غير محدد على السوية، نصف غير محدد يعني ورثاها عن أبوه عن أبيهما، واضح؟ لكن ما صار النصف الشمالي لفلان والنصف الجنوبي لفلان، بل البيت بأكمله لهما معا. مشري الآن من واحد يورث البيت عن أبوه، هو اثنين أخوة مثلا، يتقاسمون البيت مباشرة؟ لا، ما يتقاسمون مباشرة. خب يبقى مدة من الزمن ملك مشاع، يقال له ملك مشاع يعني غير مفرز. خب خب الآن أحد الشخصين، أحد المالكين، خلنا نقول شيخ محمد شيخ عون، أتى وباع دار، وباع نصف الدار، باع نصف الدار، هو يملك كم؟ هو يملك كم؟ نصف الدار فقط. باع نصف الدار علي بخمسين دينار. جيد. يقول السيد الخوئي هنا عندنا احتمالات. الاحتمال الأول أن تكون هناك قرينة على أن الشيخ عون قصد أن يبيع الدار، أن يبيع نصفه من الدار، قال أبيعك نصفي من الدار، أو كانت هناك قرينة على أنه يريد النصف، يعني الذي له، يريد النصف الذي له، مو الفرض أن الدار غير مفردة، يعني لم نقل أن النصف الشمالي للشيخ عون والنصف الجنوبي للشيخ محمد رضا، ولو كان هكذا لانتهت المسألة. واضح الكلام عن أن الدار غير مفردة، هي بأكملها ملك لهما معا على نحو المناصفة. فباع أحدهما نصف الدار. يقول فإذا، الاحتمال الأول، فإذا قامت القرينة على أن المراد نصف نفسه بأن قال نصفي، أو أتى بما يفيد، يقول أنا أملك نصف الدار أليس كذلك؟ أبيعك نصفها بخمسين دينار، أبيعك نصفها بخمسين دينار. خب الآن هنا يوجد قرينة على أنه يريد نصف نفسه أليس كذلك؟ خب يقول في هذه الحالة أنا أملك النصف الآخر، فيكون أنا والشيخ محمد رضا شريكين في الدار، يصح البيع، وأكون مع الشيخ محمد رضا شريك، والشيخ عون بعد يأخذ الخمسين دينار ويخرج من الدار. واضح؟ ليس لأن القرينة، القرينة يعني العلامة، الإشارة، الدليل، ما شابه ذلك، كلها يقال لها قرينة، يعني ما يوضح المقصود. القرينة هي ما يوضح المقصود. تقدم الكثير من ال يعني أكثر من مورد أشرنا إلى المقصود بالقرينة في الجزء الأول. خب إن قامت قرينة على أن الشيخ عون يريد أن يبيعني النصف الذي يملكه من الدار، صحيح هذا النصف غير معين، لكن يصح أن يبيعني إياه، فأصير أنا والشيخ محمد رضا شركاء في الدار من غير فرزين، فبعد ذلك نفرز لا بس. يقول هنا يصح البيع وأملك نصف الدار، لكن أي نصف غير محدد. واضح؟ يعني أصير أنا والشيخ محمد رضا نشترك في كل جزء جزء من الدار، كل سنتيمتر من الدار هو مناقصة بيني وبينه. واضح المسألة؟ خب، هذا إن قامت قرينة على أنه يريد نصف نفسه، خب، أو قامت قرينة على أنه يريد نصف الشيخ محمد رضا، قال أخوي الشيخ محمد رضا مثلا يملك نصف الدار صحيح، أبيعك ذاك النصف ب50 دينار. خب هنا لا يصح البيع إلا بالإجازة. ليش؟ لأن الشيخ محمد لأن القرينة هنا قامت على أنه يريد أن يبيعني نصف غيره، فهو غير مالك لحق التصرف، لا يجوز له أن يتصرف في نصف غيره، صحيح؟ باعني أي نصف؟ باعني نصف نفسه أو بنصف غيره؟ باعني نصف غيره، صحيح؟ وهذا تصرف في مال الغير، فهو تصرف فضولي، تتوقف صحة البيع على إجازة الشيخ محمد رضا. إن أجاز ملكت نصفه فأصير أنا والشيخ عون شريكين في هذه الدار. وضحت الآن المسألة؟ خب، وإن كان أو نصف في النصفين عمل على القرينة، نصف النصفين كما لو قال كانت القرينة على أنه يريد أن يبيعني نصف واحد من الدار بحيث يكون ربع من ملكه، لأن هذا النصف ينقسم إلى ربعين، ربع من ملكه وربع من ملك الشيخ محمد رضا، مو كذي؟ فهنا أيضا نقول نعمل على القرينة، نعمل على القرينة. يعني شنو؟ في كل هذه الصور نعمل على القرينة. في الصورة الأولى يصح البيع لأنه باع ما يملك، في الصورة الثانية لا يصح البيع إلا إذا أجاز المالك، في الصورة الثالثة هذا باع يصح في ربعا ولا يصح في الربع الثاني. ليش؟ لأنه باع ربعه فصح البيع فيه، وباع ربع غيره فلم يصح البيع فيه. مصورين مثلا أوضح فيها أكثر. عمل على القرينة، خب إن لم تقم قرينة، مثلا أشر على دار، قال شوف هذه الدار، قال نعم، قال أبيعك نصفها بخمسين دينار. هنا لا توجد قرينة على أنه يريد نصف نفسه أو نصف غيره أو نصف في النصفين، مو كذي؟ نصف في النصفين يعني ربع من ملكه وربع من ملك غيره، مو كذي؟ نصف في النصفين. خب، وإن لم تقم القرينة على شيء من ذلك حمل على نصف نفسه لا غير، يعني حمل على الصورة الأولى، اتضحت؟ حمل على نصف نفسه لا غير، فرجعت الحالة إلى الصورة الأولى، وكأنها قرينة على أنه يريد نصف نفسه. مسألة 80، يجوز للأب والجد للأب وإن على التصرف في مال الصغير بالبيع والشراء والإجارة وغيرها. يجوز للأب، واضح الأب ما المقصود بالأب، والجد للأب، الجد للأب يعني الجد من طرف الأب، يعني أبو الأب، أبي الأب يقال له الجد للأب. خب، وإن على، يعني حتى لو كان في الطابق الثاني فوق البيت قاعد، كذي يقصد يعني؟ لا، يعني وإن على يعني الجد المباشر هذا يقال له جد، أبو الجد يقال له الجد وإن على، كل ما يصعد درجة، لأن هذه درجات في النسب بعد تصير، أبوك وجدك، أبو الجد هذا درجة، جد الجد هذا درجة، جد جد الجد وهكذا تصعد، هذا يقال له الجد وإن على. خب، يجوز له التصرف في مال الصغير، الصغير يعني غير البالغ، يجوز له التصرف في مال الصغير بالبيع والشراء والإجارة وغيرها، يبيعه يشتري به كتبا للصبي، تارة يؤجر المال قد يكون مثلا ماذا؟ قد يكون المال هو بيت، لأن قلنا الأموال تشمل الأموال النقدية وغيرها كالبيوت والأراضي وما شابه ذلك، خب، والإجارة وغيرها من التصرفات. خب، بعد ذلك، خب، هل لابد أن يعقد مؤتمر يتفق فيه الأب والجد على التصرف في أموال الصبي؟ مثلا الآن يوجد صبي، أنا عندي الآن ولد غير بالغ مثلا، جيد، لابد أن أجلس أنا مع أبي لنتفق على كيفية التصرف في أمواله أم لا؟ لي التصرف بدون أن أشاور أبي، كما أن لأبي التصرف دون أن يشاورني، يعني بالاستقلال. يقول: وكل منهما مستقل في الولاية. يعني الآن يوجد أموال لابني في البحرين، يجوز لأبي التصرف بدون أن يتصل بي أصلا. ليش؟ لأن له الولاية على هذا الولد، كما أن للولاية تماما هو له الولاية أيضا. فلا يعتبر الإذن من الآخر، يعني لا يعتبر الإذن في إذا أراد الأب أن يتصرف، لا يعتبر أن يستأذن الجد، والجد لا يستأذن الأب، وهكذا. خب، هل لا بد أن يكون الأب والجد عدولا؟ يقول: لا، لا يعتبر ذلك، يعني لا يشترط. قلنا لا يعتبر دائما، يعني بمعنى لا يشترط. كما لا تعتبر العدالة في ولايتهما، يعني هو ولي وإن لم يكن عادلا. وضحت المسألة؟ ولا أن كما لا يعتبر أن تكون مصلحة في تصرفهما، كما لا يعتبر، مو شرط أن يكون هناك مصلحة في هذا التصرف. بعد ذلك يقول: بل يكفي عدم المفسدة فيه، يكفي أن لا يكون في هذا التصرف مفسدة. يعني مثلا تصرف الآب بشراء شيء للطفل، هل لابد أن يكون في شراء هذا الشيء مصلحة للطفل؟ يقول: لا، لا يشترط أن تكون فيه مصلحة، يشترط فقط أن لا تكون في أن لا يكون في شراء هذا الشيء مفسدة. كما لو كان إضاعة لأموال الطفل في شيء لا فائدة منه، واضح؟ هذا يقال مفسدة بعد. إلا أن يكون التصرف تفريطا منهما في مصلحة الصغير. إذا كان هذا التصرف ما فيه مفسدة لكن فيه تفريط، مثلا يريدان أن يشتريان كتاب للطفل، صحيح؟ يريد الأب أن يشتري كتابا للطفل، توجد هنا مكتبة تبيع الكتاب بدينار، المكتبة التي بجنبها تبيع الكتاب بنصف دينار. خب، هل يصح لي أن أختار المكتبة التي تبيع بالسعر العالي؟ يقول: لا، هذا تفريط في ماذا؟ تفريط في مصلحة الصغير. إلا أن يكون التصرف تفريطا منهما في مصلحة الصغير. خب، كما لو اضطر الولي إلى بيع مال الصغير وأمكن بيعه بأكثر من قيمة المثل. افترض أن هو طبعا ضرب مثال آخر غير مثال اللي أنا مثلته، بس الكلام من واحد واحد. الآن أنا أريد أن أبيع هذا الكتاب لابني، أنا أريد أن أبيع هذا الكتاب. خب، سعر الكتاب دينار، يمكنني أن أبيعه بدينار، كما يمكنني أن أذهب إلى خلف هذا الشارع وأبيعه بدينارين. منتدي؟ خب، يقول: وأمكن بيعه بأكثر من قيمة المثل، قيمة المثل دينار، فلا يجوز له البيع بقيمة المثل. وكذا لو دار الأمر بين بيعه بزيادة درهم عن قيمة المثل وزيادة درهمين لاختلاف الأماكن أو الدلالين. الكلام هو الكلام، أو نحو ذلك، لم يجوز البيع بالأقل. ليش؟ لأن البيع بالأقل هنا يعد تفريطا في مصلحة الصبي. وإن كانت فيه يقول لم يجوز البيع بالأقل وإن كانت فيه مصلحة. شوفوا، ركزوا معي، أنا الآن يمكنني أن أبيع الكتاب بدينار هنا وهو ثمن المثل، كما يمكنني أن أبيع الكتاب بدينارين في الشارع الخلفي. خب، بيع الكتاب بدينار فيه مصلحة، فيه مصلحة. ليش؟ لأنني إن تركت الكتاب يتلف الكتاب بلا فائدة، فيه مصلحة بهذا اللحاظ. لكن بيع الكتاب بدينارين مصلحته أكثر، لأنه هم سيحفظ الكتاب عن التلف، وهم سيكون الربح للولد أكثر. ركزوا على المسألة، بيعي للكتاب بدينار فيه مصلحة أو ما فيه مصلحة؟ فيه مصلحة، مو مصلحة مال من جهة الأموال، من جهة أن بقاء الكتاب لا يمكن، أنه إذا بقي الكتاب سيتلف لأننا لن نتمكن من حفظه مثلا، لكن إذا صارت أموال، الأموال يمكننا حفظها بسهولة. مش دي؟ خب، فمن جهة بيع الكتاب بدينار فيه مصلحة، لكن إذا أمكن بيع الكتاب بسعر أعلى يجب أن نبيعه بسعر أعلى لكي لا نفرط في مصلحة الصبي. هذه واضحة النقطة، أوضح أكثر. يعني البيع بالسعر الأقل قد يكون فيه مصلحة من جهة أنه لا يشتمل على مكسره ذاته، لكن بما انه يمكن بيعه باعلى، والبيع بالاعلى ايضا مشتمل على المصلحه الموجوده في البيع بالاقل اصلا، تجدون، فيجب بيعه بالاعلى ايضا. يقول او نحو ذلك، لم يجوز البيع بالاقل وان كان فيه مصلحه اذا عد ذلك تساهلا عرفا في مال الصغير. خب هسه بعض الفوارق الطفيفه قد لا يقال لها انها تهاون، الامر عرفي في هذه المساله. افترض انك ربما لو انتظرت مثلا وذهبت الى 10-20 مكان قد تجد شخص يشتري الكتاب بريال اكثر، بس هذه عرفا لا يقال ان هذا تساهل في اموال الصبي، لان هذا المال لا يلتفت اليه عرفا، الفارق الطفيف لا يلتفت اليه عرفا. خب اذا عد ذلك تساهلا عرفا في مال الصغير والمدى. خب الان نسأل السيد الخوئي رحمة الله عليه، انت تكلمت عن المصلحة وعن المفسدة وعدم المفسدة وما شابه ذلك، خب ما هو المدار لكي نعرف ان هذه مصلحة او مفسدة؟ يقول والمدار في كون التصرف مشتملا على المصلحة او عدم المفسدة على كونه كذلك في نظر العقلاء، يعني العقلاء يقولون ان هذا فيه مصلحة او لا توجد فيه مفسدة. خب لا بالنظر الى علم الغيب، لاني انا ربما اعتقد، شوفوا انا الان العقلاء يرون ان هذا الكتاب الان غير متوفر في السوق، وان هذا الكتاب بعد سنة او بعد شهر سيطبع وستنخفض قيمته. الان قيمته في السوق بخمسة دنانير، صحيح؟ اذا طبع بعد شهر ستكون قيمته نصف دينار، نصف دينار. خب الان العقلاء يرون ان في بيعي للكتاب مصلحة للطفل، مو كذي؟ لكن لو بعت الكتاب ثم بعد ذلك تبين ان الكتاب لم يطبع بعد شهر، وان الحكومة قد منعت بيع الكتاب وارتفع سعره من 5 دنانير الى 500 دينار، ملتفتين للمسألة؟ خب هنا تصرفي بلحاظ نظر العقلاء انا تصرف بما فيه مصلحة للطفل، لكن بلحاظ علم الغيب هل تصرفي فيه مصلحة؟ لا. يعني لو كان عندي مكاشفات غيبية لعرفت ان الكتاب ان بيع الكتاب لا مصلحة فيه هنا. يقول السيد انت خب ما انت مكلف بعلم الغيب، انت لست مكلفا بعلم الغيب، انت مكلف بنظر العقلاء. وضحت الان المسألة؟ يقول على كونه كذلك في نظر العقلاء، يعني مشتملا على المصلحة او عدم المفسدة لا بالنظر الى علم الغيب، وعليه فلو تصرف الولي، هذا الفابعة متفرع على ما ذكره، فلو تصرف الولي باعتقاد المصلحة فتبين انه ليس كذلك في نظر العقلاء بطل التصرف. شوف انا تصرفت، خب تارة يكون في نظر العقلاء كما في المثال الذي ذكرته العقلاء يرون أن تصرفي كان فيه مصلحة للطفل، لكن لولا كان العقلاء في حالة أخرى في مثال آخر كان العقلاء يرون أن ما تصرفته، افترض مثال آخر تصرف في نظر العقلاء لا يرون أن فيه مصلحة، هذا التصرف باطل، هذا التصرف باطل. فلو تصرف الولي باعتقاد المصلحة، يعني هو يعتقد المصلحة لكن تبين أنه ليست هناك مصلحة في نظر العقلاء، العقلاء إذا سمعوا هذا التصرف يقولون هذا تصرف خاطئ، بطل التصرف. خب ولو انعكس الأمر، ولو تبين أنه ليس كذلك بالنظر إلى علم الغيب صح إذا كانت فيه مصلحة بنظر العقلاء، إذن المدار على وجود مصلحة بنظر العقلاء لا بنظر علم الغيب، لا بنظر علم الغيب، نحن ليس لنا علاقة بعلم الغيب هنا. خب يجوز للأب والجد التصرف في نفس الصغير، أنت عندك ولد،
لو أن الأب مثلا تصرف في أموال الطفل لتصرف مفرطا مثلا،
مفرطا
خب
هذا التصرف مو تصرف فضولي، هذا التصرف باطل، هو مؤهل للتصرف لكن مؤهل للتصرف هذا كالوكيل، كما لو أنك وكلت. نعم فليكن تصرف فضولي، فليكن تصرف فضولي، إذا بلغ القسم بإمكانه أن يجيب نلتزم أنه تصرف فضولي، لأنه إنما هو ولي في التصرف فيما فيه فيما ليس فيه مفسدة، وياي نلتزم أن هذا تصرف فضولي، والإجازة تتوقف على بلوغ الصبي، إذا بلغ الصبي وأجاز يصح مقتضى القاعدة، نلتزم أنه فضولي، لكن لا يمكن ترتيب الآثار قبل بلوغ الصبي وإجازته. خب، يجوز للأب والجد التصرف في نفس الصغير بإجارته لعمل ما. عندك ولد تؤجره ليعمل، طبعا يعمل والربح مو إلك، ها الربح للولد. خب، بإجارته لعمل ما أو جعله عاملا في المعامل، وكذلك في سائر شؤونه تتصرف فيه، مثل أن تزوجه مثلا، رأيت امرأة جميلة بنت جميلة، قلت هذه إن فاتت لن يحصل على بنت أجمل منها، خب تقول أزوجه إياها أتصرف فيه، مع أنه غير مالك، هو الطفل لا يملك حق التصرف، أنت تتصرف فيه بتزويجه. وكذلك في سائر شؤونه مثل تزويجه، خب الآن زوجته إياها ثم اكتشفت أنها لا والله فيها بعض العيوب، فقلت أريد أن أطلقها من، خب يقول لا التطليق شيء آخر ما يصير. نعم ليس لهما طلاق زوجته وإن كان صغيرا، هذا ابنك أنت زوجته، لكن ما تستطيع أن تطلق زوجته. خب الآن نسأل، هل لهما فسخ نكاحه عند حصول المسوغ للفسخ؟ خب إذا وصلنا إلى كتاب النكاح سيتضح إن شاء الله هناك أنك يا شيخ عون إذا تزوجت بامرأة، كلامنا عن الزواج الدائم ها مو المنقطع مو المتعب، إذا تزوجت بامرأة بعد هذه المرأة ربطت في عنقك ولا يمكنك أن تنفك منها إلا بأحد أمرين، إما الطلاق أو الفسخ. ما الفرق بين الطلاق والفسخ؟ هناك إن شاء الله مفصلا يأتي الفرق بين الطلاق والفسخ، لكن بشكل موجز هنا نشير بشكل موجز. الطلاق يمكن بسبب وبدون سبب، انت عجبت ما عجبت تقول لها في امان، لا انت طالق، واضح. اما الفسخ فلا يكون الا عند حصول مسوغاته، كما لو كانت هذه المرأة مثلا فيها بعض العيوب المسوغة للفسخ، هناك يذكرون 3-4 عيوب تسوغ الفسخ، فسخ النكاح. فسخ النكاح بعد شنو تسترد المهر بأكمله أنت، في الطلاق لا تسترد المهر، تسترد نصف المهر إن كان قبل الدخول. توجهون للمسألة، هذا بعد تفصيل المسألة موكول إلى محل في كتاب النكاح، فأنا الآن لا نطيل أكثر. خب الفسخ، هل يجوز للولي أن يفسخ نكاح الصبي لو حصل مسوغ، تبين أن هذه المرأة مجنونة مثلا؟ خب هل يقول وجهان والثبوت أقرب؟ خب في المتعة أيضا نفس الكلام، الآن أنت زوجت ابنك متعة لمدة 10 سنوات صحيح؟ خب قبل أن يبلغ الصبي هل يجوز لك أن تهب هذه المرأة المدة؟ يقول السيد الخوئي نعم يصف لك أن تهبها المدة، يوجد وجه لصحة الهبة المدة ويوجد وجه لعدم صحة هبة المدة، وثبوت هذا الحق للولي أقرب. يقول وهل لهما يعني للأب والجد فسخ نكاح الصغير عند حصول المسوغ للفاسخ، أحد العيوب يعني، وهبة المدة في عقد المتعة مثلا؟ وجهان والثبوت أقرب، والثبوت أقرب. أدري غير قابل للتمتع بالمرأة الآن، أنت ليش مو قابل للزواج الدائم؟ يعني مو راضي تقصد؟ غير قابل تقصد غير راضي؟ هذا بحث يأتي إن شاء الله، أنه هل له الخيار إذا بلغ أو لا. الآن أنت لا زال عمرك 10 سنوات، زوجك والدك بهذه المرأة أو بهذه الطفلة أيضا، اثنين من الطفلين ما عليه، يوجد كلام إن شاء الله يأتي مفصلا في كتاب النكاح لا تستعجل. نفس الكلام هو الكلام، الكلام هو الكلام. يأتي مفصلا في النكاح أن لها الخيار أو ليس لها الخيار. لا يعني للأبي أن يفسخ كما أن له أن يهب المدة، وكذلك الحال بالنسبة إلى الجد، له أن يفسخ عقد النكاح كما أن له أن يهب المدة. خب مسألة 82، إذا أوصى الأب أو الجد إلى شخص بالولاية بعد موته. خب شخص قال لشخص إذا مت أنا فأنت وصي على ابني هذا، واضح؟ أنت الوصي على ابني هذا، يقول تنفذ الوصية ويصير هذا الشخص وصيا على هذا الولد بعد موت الأب. نعم نعم، الوصية لابد فيها من القبول، سيأتي إن شاء الله مفصلا بالنسبة إلى الوصية، وهناك فرق بين النوعين من الوصية. خب نفذت الوصية ونفذت، لكن على تفصيل يأتي بعد في بحث الوصية، بعد ربما 40-50 صفحة يأتي بحث الوصية، ما أدري، سيأتي إن شاء الله مفصلا الكلام عن الوصية. على أي حال ربما في وسط هذا الجزء يقول نفذت الوصية وصار الموصى إليه وليا عليهم، يعني على الأولاد على القاصرين، وصار الموصى إليه وليا عليهم بمنزلة الموصي تنفذ تصرفاته، واضح؟ صار بمنزلة الموصي تماما، كما أن الأب تنفذ تصرفاته على أولاده، هذا أيضا تنفذ تصرفاته على هؤلاء القاصرين. خب الآن نسأل السيد الخوئي رحمة الله عليه، خب سيدنا هل تشترط شروط معينة في هذا الموصى إليه هذا الوصي؟ يقول ويشترط فيه الرشد والأمانة، يعني أن يكون راشدا، يعني مو ما يكون شخص مخبل، توصي إلى شخص مخبل مثلا، والأمانة أن يكون أمينا. خب هل تشترط أن يكون عادلا؟ افترض أن هذا الإنسان حليق اللحية مثلا، خب حلق اللحية حرام، فهو موجب للفوز وخرش العدالة، مو كذي؟ خب هل تشترط أن يكون ملتحي مثلا، عادل من جميع الجهات؟ يقول لا، العدالة من جميع الجهات لا نشترطها، الذي نشترطه فقط هو الأمانة والرشد. خب ولا تشترط فيه العدالة على الأقوى، نقطة، كما يشترط في صحة الوصية. خب الآن شرط إضافي، خب لكي تصح وصيتي أنا أوصيت لزيد أن يكون وصيا على أبنائي بعد وفاتي. يقول السيد لكي تصح هذه الوصية لابد أن لا يكون والدي موجودا، الجد غير موجود، إذا كان الأب هو الذي أوصى لشخصين بأن يكون وصيا على أولاده يجب أن لا يكون الأب موجود. ليش؟ لأن كما أن للولاية الأب أيضا، الجد له الولاية أيضا، والدي له الولاية أيضا، فمع وجود والدي لا تصل النوبة إلى هذا الوصي أصلا، واضح؟ خب كما يشترط في صحة الوصية فقد الآخر، يعني إذا كان الموصي هو الأب لابد أن يكون الجد غير موجود، وإذا كان الوصي الموصي هو الجد لابد أن يكون الأب غير موجود، يعني إذا كان الأب فقط هو الموجود أو الجد فقط هو الموجود يصح لهما أن ماذا؟ أن يوصيا، أما إذا كان معا موجودين فلا يصح لهما أن يوصيا. فلا تصح وصية الأب بالولاية على الطفل مع وجود الجد، ولا وصية الجد لشخص يعني بالولاية على حفيده مع وجود الأب. خب إلى هنا وضحت المسألة، صحيح؟ خب نسأل السيد، خب أنا الآن أعرف روحي بعد ساعة سيقتلني الظالم، وأعرف أن والدي لا زال موجودا، لكن أأتي لزيد أقول له بعد عمر طويل إذا توفي والدي أنت الوصي على أولادي، تفهمون؟ أنا ما أوصيت له أن يكون وصيا على أولادي في حياة والدي، بل قلت له إذا توفي والدي بعد عمر طويل أنت الوصي على أولادي. خب يقول ولو أوصى أحدهما بالولاية على الطفل بعد فقد الآخر لا في حال وجوده هل تصح أم لا؟ يقول ففي صحتها إشكال، يعني لحظة الجبهة نصير بعد شنه عدم الصحة. ما يحضرني رأيه. ليس لغير الأب والجد للأب والوصي لأحدهما ولاية على الصغير. طب التفتوا، أنا الأب ووالدي هو الجد، نحن لنا الولاية. طب الوصي من قبلنا أيضا له الولاية، صحيح؟ طب غيرهم، مثلا أم هذا الصبي، أم الصبي ليس لها ولاية، أخت الصبي، أخو الصبي، وإن كان هو الأخ الأكبر. يعني الآن عندك أنت أخو أكبر منك بعشرين سنة، أنت لازلت صغيرا لم تبلغ لحد الآن. يقول هذا الأخ الذي هو أكبر منك ليس له ولاية شرعية عليك. مركزين على المسألة، وهذه إحنا من المسائل الشائكة في مجتمعاتنا. كثيرا ما يتوفى الأب فتتصرف الأم في أموال ولدها مجدي، وهذا التصرف غير جائز شرعا. وجاي هذا تصرف فضولي ليس لها حق التصرف شرعا. او يتصرف الاخ الاكبر في اموال اخي واخوته الصغار غير البالغين، هذا تصرف فضولي. حتى لو الطفل راضي، مو تقول انا استرضيته قبل اعطيته كريم، وقبل شو تقولون انتم الكريم؟ الكريم ما يضر، احنا نقول الكريم، الكريم ما يضر. هذا الطفل انت تعطيه الكريم ويرضى، ما يهم، هذا مو تصرف شرعي. التصرف الشرعي ليش؟ لان هذا الولد، هذا الطفل حتى لو قال انت ولي علي، ليس له حق ان يعطيك الولاية. ركزنا الان، اذا الولاية على اموال الطفل للاب او للجد او للوصي من قبل الاب او الجد. خب لا يوجد لا الاب لا الجد لا الوصي. نعم، تصل النوبة الى الفقيه الحاكم الشرعي، وعليه هنا مسألة. الأم في البحرين إذا أرادت أن تتصرف في أموال أولادها القصار في حال فوت وفاة أبيهم، لابد أن تستأذن من الحاكم الشرعي، تأخذ إجازة من الحاكم الشرعي. هذا المخرج في إنفال هذه الأمور، أن تذهب إلى الحاكم الشرعي ليعين وليا، إما أن يختارها هي الولي أو يعين وليا آخر يرتضيه. إذا كان لا يعتبرها أمينة لا يعينها وليا، واضح، بل يعين وليا اخر. هذا هو الحكم الشرعي. خب هنا صار الاخ الكبير وصي بعد. التفت، احنا ما نطالعه هو بما هو اخ هنا، بل بما هو وصي. ما يضر، احنا ما قلنا يشترط في الوصي ان لا يكون اما او ان لا يكون اخا للطفل، ما نشترط هذا، احنا فقط نقول لابد ان يكون هو الولي هو الاب او الجد، أو يكون الولي هو من الموصى من قبل الأب أو الجد. ما يضر، قبل وفاتي أوصيت لزوجتي أن تكون وليا على أن تكون وصية على ابني، ما يضر، تصير وصيا وكلامها يتقدم على كلام الحاكم الشرعي هنا. ملتفتين المسألة؟ بس مو لأنها أم له، بل لأنها وصية عليه. صورت الآن المسألة؟ كما يرى هو من المصلحة بأي شيء. الوكيل للمرجع إذا كان وكيلا في هذا الأمر، الوكيل تارة يكون يقول أنا أوكل فقط تأخذ ما تجيبها، وتارة أوكله في الأمور الحسبية. هاي تدخل في الأمور الحسبية.
لو مثلا أوصل أب أو جد ليش غير عني، هل
يكون فضولي معاملات الاحتوية؟ هذه الوصية غير شرعية تبطل اذا تبين. افترض ان الاب كان يعتقد ان هذا امين، تبين انه غير امين، الحاكم هذا يكشف عن ان الوصية باطلة، وبالتالي تصرفاته فضولية، فلا بد من اجازة الحاكم الشرعي. مو الأب أمين، مو الأب التفت وياي، التفت. لا، ما هو مو كيف، شوف في الوصي بالتعيين هنا المسألة مختلفة تماما، المسألة مختلفة من واد آخر، من واد آخر. خب، وكلامنا عن الجد، قلنا سابقا أنه الجد من جهة الأب، مو الجد يعني أبو الأم، أبو الأم أيضا كالأم، ما إلى أي قيمة هنا، واضح؟ خب، ليس لغير الأب والجد للأب والوصي لأحدهما ولاية على الصغير ولو كان عمًا، يعني حتى ولو كان عمًا أو أمًا أو جدًا للأم أو أخًا كبيرًا، فهؤلاء فلو تصرف أحد هؤلاء في مال الصغير أو في نفسه أو سائر شؤونه لم يصح وتوقف على إجازة الولي وهو الأب أو الجد أو الوصي من قبلهما أو الحاكم الشرعي. وعليه الآن زوجتك تتصرف في حال حياتك في أموال ابنها. نقول هذا التصرف فضولي ويحتاج إلى إجازة الولي، وإذا لم يجد بطل التصرف. وضحت المسألة الآن؟ هذه المسألة واجد ثمار عمليا يعني في مجتمعاتنا، هاي المسألة دايسينها المجتمع دايسينها دوس، لذلك أنا ركزت شوي عليها. المجتمع دايسينها دوس، ما حد معترف بها. يحتاج أن نثقف المجتمع بأمثال هذه المسائل، لأن هذا تصرف من أساس الخطأ.
مثلا شيخنا في أيام حياة الأهل الابن الكبير يأخذ وكالة من الأب في تصرف أمواله.
في أموال من؟
في أموال الأب يعني. لا توفى الأب طبعا عند ورثة بعد، لكن هو
أن الوكيل ينعجل بموت الموكل.
قال أنه هو وكيل لكن في أموال
الوكيل ينعزل. انا وكلت ابني الكبير في ان يتصرف في اموالي، لمجرد وفاة هذا الوكيل بعد ينعزل، كما ان المرجع اذا توفي ينعزل جميع وكلائه. هذا وكيل السيد الخوئي في حال حياته، انت وكيل السيد الخوئي في حال حياته. بعد وفاة السيد الخوئي تقول كنت وكيلا للسيد الخوئي، الحين انا مو وكيل بعد. عرفت شلون؟ خب، تكون الولاية على الطفل. الظهر بعد المسألة هذه لا يدركنا الوقت، أو لا يمكننا أن ننتهي منها قبل نهاية الوقت. يأتي الكلام عليها، المسألة 84 يأتي الكلام عليها، والحمد لله رب العالمين.